نعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. لا إشكال في صحة رهن الأعيان الخارجية، وأما منافع الأعيان قبل استيفائها والديون غير المقبوضة فيشكل صحة رهنها. نعم، لا بأس بجعلها وثيقة على الحق تبعا لشرط في ضمن عقد لازم، نظير ما تقدم في الوجه الثاني لإنشاء الرهن. تقدم من سماحة السيد، طبعا هذه المسألة أمس بحثناها نسبيا، ولكن فيما يرتبط بنصها الآن نوضح بعض الخصوصيات. سماحة السيد عندما ذكر تعريف الرهن قال بأنه الرهن يكون على نحوين، مرة باتفاق مستقل، قول أرهن عندك هذا لمدة سنة إلى أن أوفي لك الدين، هذا عقد مستقل، اتفاق مستقل بين الطرفين، هذا نحو من أنحاء الرهن. نحو ثاني أن يكون شرطا في ضمن عقد لازم، هذا بالنسبة لرهن الأعيان الخارجية. أما المنافع والديون، يقول الرهن رهن المنافع والديون بالنحو الأول المستقل فيه إشكال. يعني يأتي شخص يقول أنا أطلب فلان وأداين منك مبلغ، وأجعل طلبي على فلان رهنا لدينك ابتداء باتفاق مستقل، يقول هذا فيه إشكال. أما إذا كان على النحو الثاني، يعني بجعله شرطا في عقد آخر، يقول هذا لا مانع منه، لا محذور فيه، وذلك يكون بنحوين. النحو الأول يقول أن يشترط في العقد اللازم كونها، يعني المنفعة، بنفسها وثيقة على الدين، فيقول المقرض مثلا للمقترض أقرضك هذه المئة دينار إلى سنة على أن تكون منفعة دارك أو الدين الذي لك على زيد وثيقة لديني هذا، فيقبل المقترض ذلك. يعني يجعله شرطا في ضمن عقد لازم، هذا النحو الأول. النحو الثاني أن يجعل الاتفاق مبهما مطلقا، يقول أقرضك أو أقترض منك هذا الدين على أن تجعل لي وثيقة، أقرضك على أن تجعل لي وثيقة، ما حدد الوثيقة ما هي. بعدين يقول له الوثيقة التي اتفقنا أن أجعلها لك في الدين هي منفعة داري أو ديني على زيد. فإذن راح يصير هناك اتفاقان، اتفاق شرط في ضمن العقد هذا مطلق غير محدد، الوثيقة فيه غير محددة، واتفاق ثاني يحدد الوثيقة، نقول هذا أيضا لا مانع منه، لا محذور فيه. لاحظوا، يقول الثاني أن يشترط في العقد اللازم جعل الوثيقة من دون تعيين، فيقول المقرض مثلا للمقترض أقرضتك هذه المئة دينار إلى سنة على أن تجعل لي وثيقة على ديني هذا، ما هي الوثيقة؟ مبهمة، فيقبل المقترض. ثم يتفقان اتفاقا آخر على أن الدين الخاص أو المنفعة الخاصة هي الوثيقة على ذلك الدين عملا بمقتضى الشرط، وعلى كلا الوجهين يكون للمقرض في المنفعة أو الدين المذكورين حق نظير حقه في الرهن، يقتضي حجرهما له واستحقاقه استيفاء دينه منهما. يقول في كلا هذين الوجهين جعلت المنفعة أو الدين جعل شرطا في ضمن عقد لازم. واضح إن شاء الله؟ ما اتفقنا ابتداء يأتي يقول رهنتك هذا الدين الذي لي في ذمة زيد على ديني الذي لك في ذمتي، وإنما جعله شرطا في ضمن عقد لازم. غاية ما هنالك مرة في نفس الاشتراط صرح بالدين، ومرة يجعل الوثيقة مبهمة مطلقة وبعد ذلك يصرح بالدين أو المنفعة. فإذا سمحت السيد فرق في رهن المنافع والديون. قلنا أمس المشهور بين الفقهاء أنه لا يجوز رهن المنافع والديون مطلقا، وذكرنا عبارة صاحب الجواهر الذي نسب ذلك إلى المشهور وربما ينسب للجميع، وكذلك عبارة الفقيه الهمداني الذي قال بأنه من اشترط القبض فحينئذ المنفعة والدين لا يقبضان فلا يصح رهنه رهنهما مطلقا، بالإضافة إلى ما ادعي من اتفاق الأصحاب. هذا بشكل مطلق. سماحة السيد يفرق يقول لا، في فرق بين أن يكون الاتفاق مستقلا وبين أن يكون الاتفاق في ضمن شرط. إذا كان اتفاقا مستقلا فيشكل صحة الرهن، أما إذا كان اتفاقا في ضمن شرط فلا مانع من جعل المنفعة أو الدين رهنا لا يعني لا مانع من ذلك. زين، يأتي السؤال أنه لماذا السيد فرق ولو يصح لو ما يصح؟ قل إذا اتفاق مستقل رهن المنافع ما يجوز، إذا شرط في ضمن عقد رهن المنافع يصح. لماذا هذا؟ ما هو وجهه؟ هذا تفصيل ما يذكره الفقهاء. إما أن نقول بالجواز مطلقا أو نقول بعدم الجواز. هذا التفصيل الذي ذكره سماحة السيد يرجع لأحد سببين. كما تعرفون أنه ما في كتاب فقه استدلالي لسماحة السيد في كتاب الرهن حتى نعرف رأيه بالضبط ومنشأ فتوى، وإنما هو تخمين. الوجه الأول أنه قد يكون سماحة السيد يقول بأن الرهن إذا كان مستقلا فيفهم العرف كون الوثيقة عينية، فأنت لما تأتي المقرض يقول للمقترض أو عفوا المقترض يقول للمقرض رهنتك هذه العين، رهنتك هذه العين في مقابل الدين، أو رهنتك شيئا في مقابل الدين، يقول العرف يفهم بأن الرهن خاص بالعين، أما رهن المنفعة فهذا لا يصدق عليه عنوان الرهن، أو على الأقل يشك فيه، ولذلك قال بأنه يشكل صدق الرهن وصحة الرهن إذا كان مستقلا. هذا المنشأ الأول. المنشأ الثاني أو الاحتمال الثاني أن السيد يقول لا، يمكن نسمي رهن، كلاهما نسميه رهنا، ولكن أدلة الرهن تنصرف في الرهن المستقل إلى رهن الأعيان، وأما في الرهن غير المستقل والذي هو شرط في العقد فالأدلة تتناول المنافع والديون. ولذلك نجد في آخر المسألة سمى، انتبهوا جيدا، سمى هذا رهنا أيضا. غايته قال يشكل صحة الرهن فيه. لاحظوا آخر المسألة، قال ولا يصح الالتزام بكونهما وثيقة على نحو الاستقلال من دون شرط سابق نظير ما سبق في الوجه الأول لإنشاء الرهن، فإن ذلك يختص برهن الأعيان وبلحاظ مشروعية الوجه السابق يصح تعميم الرهن للمنافع والديون. فإذن في كلامه في ذيل مسألته يرجح أو يصرح بأن كلا الأمرين رهن، ولكن الفرق أن الأول رهن دل عليه الدليل والثاني رهن لم يدل عليه الدليل، يعني رهن المنافع. فإذا كان شرطا في ضمن العقد فلا مانع من رهن المنافع، وإذا كان مستقلا فلا يصح رهن المنافع. التفتين؟
هو بالعقد الأول ما مجهول.
كيف مجهول؟
العقد الأول قبل الشرط منفعة مجهولة، ما هو منفعة حتى يشرط.
لا لا، يقول رهنتك هذا في مقابل دينك، بعد هذا مجهول معلوم. قل رهنتك منفعة بيتي في مقابل دين منك. لا لا، هذا الأول والثاني ما نقصد ذن اللي ذكرهن في هذه المسألة، نذكر الأول والثاني ما ذكرهن في أنحاء الرهن، أنه مرة يكون مستقل ومرة يكون شرطا في ضمن العقد. فإذا بالنتيجة سماحة السيد حفظه الله يفرق، يصحح رهن المنافع والديون إذا كان شرطا في ضمن عقد، ولا يصححه إذا كان مستقلا. هذا التفريق طبعا منشأه غير واضح، وقلنا بأن الظاهر صحة النحوين لا مانع منه، أن يقول الإنسان رهنتك منفعة بيتي في مقابل الدين، أو يقول رهنتك البيت في مقابل الدين، ما في فرق. فالتفريق الذي ذكره والاستشكال الذي ذكره في الأول دون الثاني لم يتضح لنا وجهه، والحمد لله رب العالمين.